بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. هذا هو يوم الأربعاء 13 من شهر ربيع الآخر، وهذا هو درسنا الخامس في دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق، تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له الخلق والأمر، خلق جميع المخلوقات وصور الكائنات، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. وأوامره جل جلاله في العالم العلوي والعالم السفلي نافذة في ملكه. قل إن الأمر كله لله. وبتدبر القرآن نرى أن القرآن أعظم ما تكلم عنه هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وبيان خزائنه العظيمة وآلائه وإحسانه وبيان وعده ووعيده وبيان ما أرسل الله به رسله من الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك ليتحقق التوحيد في هذه الأمة. فالله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بالتوحيد والإيمان ليتحقق في الأمة توحيد الله عز وجل بجميع أركانه. فالتوحيد الذي يريده الله عز وجل له أركان. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وليس كمثل أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحمد الله أننا نعبد ربا عظيما حيا قيوما بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. فالله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو الواحد الأحد القادر على كل أحد، الذي خلق كل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد من مخلوقاته. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهو كذلك سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. واحد لا شريك له في أفعاله في مخلوقاته، له الخلق كله وله الأمر كله، له الأوامر الكونية وله الأوامر الشرعية وله الأوامر الجزائية، ألا له الخلق والأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. وهو واحد لا شريك له في الملك، الملك كله بيد واحد جل جلاله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نوحد الله عز وجل في ملكية المخلوقات كلها، كبيرها وصغيرها، علوية وسفلية، فهو له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض، واحد لا شريك له في الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو كذلك واحد لا شريك له في الحكم، هو الحاكم جل جلاله الذي حكم الكون كله، يحكم بأوامره الكونية وأوامره الشرعية جل جلاله، فهو سبحانه واحد لا شريك له في الحكم. أوامر التصريف والتدبير والتحريك والتسكين بيده، ألا له الخلق والأمر. فهو سبحانه واحد لا شريك له في الحكم، الأحكام القدرية، الأحكام الشرعية، الأحكام الجزائية. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو سبحانه واحد لا شريك له في العبادة، هو وحده المستحق للعبادة لجلاله وجماله وكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمة ملكه وسلطانه، فهو واحد لا شريك له في العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو التوحيد المطلوب، توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. ثانيا توحيد الله عز وجل في أفعاله، فله الخلق كله وله الأمر كله. وهو ثالثا وهو سبحانه واحد لا شريك له في الملك، بيده ملكوت السماوات والأرض. رابعا هو سبحانه واحد لا شريك له في الحكم، وهو سبحانه واحد لا شريك له في العبادة. هذا التوحيد المطلوب أن يأتي في قلوبنا. وأعظم شيء تكلم الله عز وجل عنه في القرآن هو التوحيد والإيمان. فكيف نتعرف على دلائل التوحيد والإيمان في القرآن؟ لأن التوحيد والإيمان في القلب، وإذا جاء التوحيد والإيمان جاء حب الله وجاء تعظيم الله وجاء تكبير الله وانشرحت الصدور وانفتحت القلوب لطاعته وعبادته، فتحركت الجوارح بالطاعة ونطقت الألسن بالذكر والدعاء والحمد والتمجيد والثناء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتوحيد الربوبية مثمر لتوحيد الألوهية، فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ودينه وشرعه ووعده ووعيده، من عرف الله عز وجل بهذه الصفات لزمه أن يعبده وأن يطيعه، لأنه الملك وكل ما سواه عبد، القوي وكل ما سواه ضعيف. فتوحيد الألوهية ثمرت معرفة توحيد الربوبية، وكل نقص في توحيد العبودية أو توحيد الألوهية سببه نقص في معرفة توحيد الربوبية، معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، معرفة أنه الملك الذي له ملك السماوات والأرض، معرفة أن بيده الخلق والأمر. فلا بد أن نعرف دلائل التوحيد والإيمان حتى نوحد الواحد الأحد ونؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له ولا نلتفت لأحد سواه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل دلائل التوحيد والإيمان مبسوطة ظاهرة بينة في الآيات الكونية وفي الآيات القرآنية. فدلائل توحيد الرب عز وجل في الكون المنظور والقرآن المسطور لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها أحد، فهي أكثر من أن تحصى وأبين من كل بين. فكل القرآن بل كل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن بل كل ذرة في الكون دالة على وحدانية الله، شاهدة بعظمته وجلاله وجماله، وجميع آياته ومخلوقاته مبينة كماله وكمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، مقررة كمال رحمته بعباده، شاهدة بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره وأفعاله. جميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانيته، مسبحة بحمده، خاضعة لأمره، مستجيبة لمشيئته، مسرعة إلى إرادته. العرش العظيم والكرسي الكريم والسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما من المخلوقات الكثيرة والكبيرة والآيات العظيمة والخلق والأمر الذي نراه في الكون والتدبير والتصريف الذي نراه في كل ثانية، كل ذلك شاهد لله بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة. ودل كذلك على عظمة الله وكبريائه وجلاله وجبروته وكمال علمه وقدرته وقوته وعظمة ملكه وسلطانه. ودل كذلك على كمال رحمة الله وسعة حلمه وعظيم كرمه وكمال غناه وجزيل إحسانه وعظيم عفوه وسعة مغفرته وكمال رأفته ورحمته بخلقه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فدلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء وهي أبين من كل شيء، وهذا من رحمة الله بنا أن بسط لنا دلائل التوحيد والإيمان. فكل ذرة في الكون وكل آية في القرآن وكل تحريك وتسكين وكل تدبير وتصريف يدل على الخالق جل جلاله، وأنه حي قيوم، وأنه شهيد، وأنه رقيب، وأنه قادر، وأنه عليم. كل ذلك شاهد لله العلي الكبير بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وذلك كله مستوجب لعبادته وحمده وشكره والتصاغر لكبريائه وتسبيحه وتحميده وتكبيره. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فدلائل التوحيد ظاهرة بينة تراها الأبصار والبصائر، مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، فحسبنا هنا أن نجمع أصولها ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية من الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه إشارة إلى أصول دلائل التوحيد والإيمان من كتاب ربنا الواحد الأحد الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء. ومجموع هذه الدلائل سبعة: أولا دلائل الخلق، ثانيا دلائل التدبير، ثالثا دلائل الجلال، رابعا دلائل الجمال، خامسا دلائل الإنعام، سادسا دلائل النظر والتفقه، سابعا دلائل القرآن والشرع. هذه الدلائل دلائل التوحيد والإيمان، من قرأها بتدبر في الآيات القرآنية علم أن ربه هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، وأمرنا بالتدبر والتفكر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تدبرنا في خلق هذا الإنسان وجدنا أن الله عز وجل خلق في كل إنسان ثلاث أواني. أولا، هذا الإنسان مكون من ثلاثة أشياء: جسد مادي وهو جسمه، وروح ملكي تحب الأوامر الملكية، ونفس حيواني تحب الشهوات الحسية من مطعومات ومشروبات ومرقوبات. هذا الإنسان، وهذا الإنسان الله عز وجل جعل فيه أواني كثيرة، لكن أهم هذه الأواني ثلاثة: آنية الطعام والشراب وهي المعدة، وآنية المعلومات وهي الدماغ والعقل، وآنية الإيمان وهي القلب. والله سبحانه أمر أن لا يوضع في الأولى اللي هي آنية الطعام إلا ما ينفعها ويصلحها من الطيبات التي أحلها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الإنسان يمشي بأوامر الملك، يفعل هذا ويترك هذا حسب أمر من يعلم مصلحته وسعادته وما ينفعه وما يضره. وخلق سبحانه العقل والدماغ والمخ، وأمرنا باستعمالهما حسب أمره بالتفكر في عظمة الله وجلاله وجماله وآياته ومخلوقاته، واستقبال الوحي والعمل بموجبه وتعليمه والدعوة إليه. فالوحي لا يستقبله إلا عقل، المجنون ليس عليه تكليف، خارج عن التكليف، والعقل هو محل استقبال الوحي. وخلق سبحانه القلوب وجعلها محل الإيمان، وأمرنا بالتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية ليزيد الإيمان، فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام بأعمال الدين وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال بالحب لله والتعظيم له والذل له. فإذا عرفناه بأسمائه وصفاته عظمناه وكبرناه وأحببناه. فلله عز وجل على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولله. فالعبد إذا قام في ذلك العضو بأمر الله واجتنب فيه نهي فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميله في اتباعه ولذته به. وإن عطل أمر الله فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، وجعله عبدا له ظاهرا وباطنا. العبادات القلبية حب الله وتعظيم الله والانكسار بين يديه والتوكل عليه والخوف منه، والعبادات البدنية الظاهرة من صلاة وقيام وذكر ودعاء. كل هذه العبادات الله عز وجل أرادنا أن نوحده بها، فتخرج منا أعمال وترجع علينا ثوابا منه عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكل نقص خارجي في العبادات الظاهرة والباطنة سببه نقص داخلي. إذا جاء الإنسان فتر وكسل على الأعمال البدنية، إذا ضعف إيمان العبد قلت طاعاته وكثرت معاصيه. لماذا؟ لأنه عاش في بيئة الغفلة وترك بيئة الذكر. فإذا قوي حجم الشهوة غلب يعني بيئة الإيمان، يعني الإيمان والشهوات، إذا قوي الإيمان في بيئة الذكر غلب الشهوات فانقادت النفس. وإذا قوي حجم الشهوة على حجم الإيمان قادت هذا الإنسان النفس إلى شهواتها. فالبدن تابع للقائد، إما الروح الملكية أو النفس الحيوانية. النفس الحيوانية محبوباتها خمسة: المطعومات والمشروبات والمرقوبات والملبوسات والمنكوحات. والنفس والروح الملكية محبوباتها خمسة: إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق. هذه محبوبات الروح، محبوبات الروح. والإنسان حسب البيئة، إذا وجد المذكر نشطت الروح وغلبت النفس، إذا لم يوجد مذكر رتعت النفس في الشهوات ثم قويت على الروح فجرت هذا الإنسان إلى الشهوات، فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولهذا أسعد الناس هم المؤمنون، لأنهم عرفوا الملك الذي يستحق العبادة والذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. فهم يعبدونه كأنهم يرونه، يرونه على عرشه العظيم، واحدا كبيرا عظيما قويا كريما عفوا رحمانا رحيما، يرونه بالصفات ويتوجهون إليه بالعبادة ويتبعون ذلك بالاستغفار، إن عبادتهم لا تليق بجلاله وعظمته وكريم نعمه وإحسانه، لأنه الذي خلقنا وهو الذي أمدنا بالأقوات وهو الذي هدانا إليه وهو الذي قومنا في هذه الحياة. فنحن نعيش في نعم لا تعد ولا تحصى. هذه النعم يجب شكر المنعم بها. من أحسن إليك فأنت تعمل جميع الأسباب لترد هذا النعم والإحسان عليه، إما بهدية مادية ولا بشكر وثناء. ولله المثل الأعلى، كل النعم من الله عز وجل، وهو الذي أنعم علينا بها وطلب منا الشكر عليها حتى يزيدنا. فالهداية منه، وفعل الطاعات منه، وتحبيب الإيمان إلينا منه، وثوابنا على العمل منه، واستضافتنا في بطن الأم فضل منه، واستضافتنا في بطن الدنيا مع أرزاقنا فضل منه، واستضافتنا يوم القيامة في دار النعيم أو في دار الهوان، كل ذلك منه جل جلاله. والله عز وجل خلق عباده ليرحمهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بسبب ضعف الإيمان، بسبب ضعف المعرفة بالله وأسماء وصفاته، يأتي النقص في توحيد العبودية. ولهذا لا بد من معرفة دلائل التوحيد والإيمان حتى نعبد الله حقا، لنحبه حقا، ونكبره حقا، وننال ثوابه حقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عيش في بيئة الصدق، ونجلس مجالس الصدق، الصدق، ونتكلم بالصدق، وندعو إلى الصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نطبقها، نصدقها، ونطبق الأحكام اللي هي التكاليف التي جاءت بعد معرفة الأخبار. لهذا أول شيء لا بد من تحصيل الإيمان، والإيمان له أربعة جهود كلها مذكورة في القرآن. جهد على تحصيل الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، وجهد على حفاظة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في بيئة الصلاة، بيئة الذكر، بيئة التعليم، بيئة الشورى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجهد على حفظ الإيمان بالبيئة الإيمانية. فألازم البيئة الإيمانية وأنطلق من البيئة الإيمانية إلى البيئة الغافلة، ثم أخرج من البيئة الغافلة غافلين وآتي بهم إلى بيئة الذكر والإيمان ليكونوا ذاكرين ويرجعوا مذكرين لقومهم. هكذا الدين أسهل شيء وأجمل شيء، والله بيّننا هذا كله في القرآن. لكن المحرك للعبادات والدعوة والتعليم والفضائل والمحاسن هو الإيمان. هذا الإيمان يحتاج إلى أربعة جهود، كلام واحد: جهد على تحصيل الإيمان، جهد على حفظ الإيمان، جهد على الاستفادة من الإيمان. موسى استفاد من الإيمان، موسى صلى الله عليه وسلم استفاد من الإيمان لما ضرب البحر، لما انفتح 12 طريق، واستفاد من الإيمان حين ضرب الحجر فانفجر 12 عين. إبراهيم استفاد من الإيمان لما ألقى في النار، الله جعلها بردا وسلاما. يونس استفاد من الإيمان في بطن الحوت. جهد على تحسين الإيمان، جهد على حفظ الإيمان، جهد على الاستفادة من الإيمان. كالأموال، نجمع الأموال نشتري حوائجنا من مركوبات وملبوسات وغيرها. والجهد الرابع جهد على نشر الإيمان، وكل من اجتهد على الإيمان ونشره في العالم الله عز وجل يعطيه أول ما يعطى هذا الداعي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمحرك لجميع الأعمال الانفرادية والاجتماعية هو الإيمان. ولذلك الله عز وجل يأمرنا بالإيمان أكثر من 80 نداء في القرآن كله: يا أيها الذين آمنوا. بعد أن دخلت في الإيمان جاءت التكاليف والأوامر بما يسعدك ونهيك عما يشقيك. الأوامر من الرب عز وجل. لكن إذا جاء الأمر بالإيمان للمؤمنين كقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا طلب زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. فالإيمان ثلاث درجات: إيمان مطلوب، إيمان وتحته إيمان موجود، وتحته إيمان مفقود. فنحن بالبيئات الإيمانية نذكر الله ونكبر الله وننظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية ليأتي الإيمان المفقود وينضم إلى الموجود لنصل إلى الإيمان المطلوب الذي عليه الأنبياء وعليه القرن الأول الذين استفادوا من الإيمان وصلت لهم العزة بعد الذلة وكانوا رعاة الغنم فأصبحوا رعاة الأمم وجاء فيهم التوحيد بدل الشرك والعلم بدل الجهل والوحدة بدل الفرقة والعدل والإحسان بدل الظلم والطغيان. كنتم خير أمة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بماذا؟ بهذا الإيمان الذي نقلهم من الجاهليات الأربع إلى قمة الإيمان واليقين والتقوى، نقلهم إلى الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. خرجوا من حكم الجاهلية، من حمية الجاهلية، من ظن الجاهلية، ظنين بالله ظن السوء ظن الجاهلية، ومن تبرج الجاهلية. الله عز وجل يريد أن يرقينا حتى نكون في أعلى مقام في الأقوال والأعمال والأخلاق، ونكون صبغة واحدة كالأنبياء. جهد على الباطن بالتوحيد على الباطن بالتوحيد والإيمان والتقوى واليقين، وجهد على الظاهر حتى نتزين بالسنن الشرعية لنكون أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار النباتية. دلائل التوحيد والإيمان الله عز وجل بينها وفصلها تفصيلا يملأ القلب إيمانا وتوحيدا وحبا وتعظيما للرب جل جلاله. فدليل التوحيد والإيمان مجموعها أو الذي يجمعها سبعة أمور. الأمر الأول دلائل الخلق والإيجاد. أقرأ بالتدبر والتفكر ونية التصديق ونية التطبيق. لست أقرأ فقط للأجر حتى أخذ الحسنات. الله عز وجل الكريم يعطي، هذا أمر مفروغ منه كما في الحديث الصحيح إن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لكن أقرأ قراءة بالتدبر وأفهم معنى الآية ثم بعد التدبر يأتي التطبيق، سواء كان ذلك الأوامر الانفرادية كأنواع العبادات أو الأوامر الاجتماعية. والأوامر الاجتماعية كما سيأتينا هي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والجهاد في سبيل الله. هذه أن أبذل المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى جل جلاله. فلابد أن أعرف دلائل الخلق والإيجاد، أعرف الآمر قبل معرفة الأوامر، أعرف هذا الملك العظيم خلقه من، كم المخلوقات الموجودة فيه، من الذي صورها، من الذي برأها، من الذي يرزقها، من الذي يدبرها، من يقلب الأحوال. أعرف دلائل الخلق حتى أعرف أني أعبد الذي خلق الكون وما فيه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل جلاله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. دلائل الخلق والإيجاد بها نعرف الرب الذي نعبد حتى نفتقر إليه وننكسر بين يديه ونتصاغر لكبريائه، لأنه هو الخالق الذي خلق جميع المخلوقات. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فنعرف الخالق الذي بصفة واحدة من صفاته وهي صفة الخلق ننظر ماذا خلق. فالله عزيز يخبرنا عن نفسه ويقول إن ربكم الله الذي تعبدونه وتسألونه وتوحدونه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق والأمر كله في العالم العلوي والعالم السفلي في الدنيا والآخرة، فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يدبر الأمر، يصرف الآيات، يقلب الليل والنهار، له الخلق والأمر. ثانيا يقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وإن عرفتم ذلك عبدتموه، لأنكم عرفتم كمال عظمته وقدرته في الخلق والإيجاد والإبداع. هو بديع السماوات والأرض، خلق كل شيء على غير مثال سابق. ربكم الذي تعبدونه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا بد أن نسمع القلب ماذا خلق الخالق. العرش شيء والكرسي شيء والسماوات شيء والله خالق كل شيء، الشمس شيء والقمر شيء والنجوم شيء والهواء شيء والرياح شيء والله والسحب شيء والله خالق كل شيء، الأراضين شيء وما فيهما شيء والجبال شيء والبحار شيء والإنس شيء والجن شيء والملائكة شيء والنباتات شيء والجمادات شيء والله خالق كل شيء. هكذا لابد أن يعرف القلب، نحن نكلم القلب حتى يكبر الكبير ويعرف الخالق الذي يستحق العبادة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض بيده المفاتيح، فتح السماء بالماء وفتح الأرض بالنبات، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذه دلائل الخلق، فأنا لا أعبد فقير أو عاجز أو ضعيف، أعبد الخالق القادر الملك العزيز الجبار الذي هذا خلقه وهذه عظمته وهذا كبرياؤه. خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذه السماء العظيمة سبع سماوات عليها وأشرفها السماء العليا سابعة، والأرضين كذلك، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. كم عدد الدواب التي تدب على وجه الأرض؟ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. كم عدد النباتات؟ كم عدد الحيوانات التي تعيش على ظهر الأرض والتي تعيش في عمق البحار والتي تعيش في الفضاء في الجو؟ الذي خلقها هو الله، هذا هو الرب الذي يجب أن نعبده. فيأتي التصاغر لكبريائه وعظمته، ويأتي تعظيمه وتكبيره، وتأتي محبته في القلوب إذا عرفناه بأسمائه وصفاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، تستغفر من جانب الله وأسمائه وصفاته، تستغفر من التقصير في عبادته، تستغفر من المنة في عبادته وعدم توجيه العبادة إلى الله كما ينبغي لجلاله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سماوات مطويات اليمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وآيات الخلق كثيرة في القرآن، لكن نحن نشير إلى آيات حسب ما يتسع لها المقام. خلق السماوات بغير عمد ترونها، اللسان يصنع القلب، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. كم من الجبال التي خلقها الله، وبث فيها من كل دابة. أنا ما من الله عز وجل علينا ومشينا للمحيط المتجمد الجنوبي إلى رأس الرجاء الصالح هناك، وإلى جبال التي في أوروبا جبال الألب وغيرها، والجبال في الشرق جبال الهمالايا. هذه الجبال العظيمة كم عظمتها، وكم عظمة العظيم الذي خلقها، وكم أودع فيها من الخزائن، من خزائن النعم في أكثر من 100 معدن من ضمن الذهب والفضة والحديد والنحاس. هذه كلها خلق الله، تحتاج إلى خالق. هذا الخالق الكريم القوي القادر، النفوس تحبه وتعظمه وتحب أن تقف بين يديه لتستفيد من قدرته ومن خزائنه ولتستعين به. هو القادر على كل شيء، الذي خلق القدرة في كل مخلوق. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كل النباتات تعطي ثمار متتابعة. هذا خلق الله، يعني فاعبدوه. فأروني ماذا خلق الذين من دونه الذين تعلقون بهم، بل الظالمون في ضلال مبين. خامسا، يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي تعبدونه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه دلائل الخلق والإيجاد والإبداع، تحرك الإيمان في القلب وتملأه إيمانا ومحبة وتعظيما وتكبيرا للرب عز وجل. ثانيا، من دلائل التوحيد والإيمان دلائل التدبير والتصريف في الكون. الآيات الكونية الموجودة في الكون، هذه المخلوقات العظيمة لها تدبير وتصريف وتحريك وتسكين. الشمس، هذه النار الملتهبة، هذه من يسيرها؟ من أعطاها درجة الحرارة؟ من أعطاها قوة النور؟ وهذا نوره العظيم، فكم عظمة نور الذي خلقها؟ الله نور السماوات والأرض، وهذه مخلوقة من مخلوقات، كم فيها من هذا النور العظيم التي صارت سراج للعالم كله؟ من يوقدها؟ من يسيرها؟ نار مشتعلة، لها فوقها يرتفع مسافة نصف كيلو، نصف يعني مليون كيلومتر، انها فوقها درجة الحرارة داخلها قاسها اهل الفلك ان 20 مليون درجة. من يطيق هذا؟ كم؟ فكل الدنيا وما فيها لو اشتعلت نارا ما جاءت جزءا من نار جهنم. جهنم نار، نارنا هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. يوم القيامة تضاف هذه الى نار جهنم. لذلك نبئ عبادي أن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، مؤلم شديد عظيم مهين. هذه كلها مصادر عظيمة، هذه المعاني العظيمة إذا استقرت في القلب صار الإنسان صغيرا بين يدي ربه، كبيرا بين يدي خلقه، يحب الله ويدعو الناس إلى الله حتى يكبروه ويعظموه ويكون أمة. إن إبراهيم كان أمة في مجامع الأخلاق والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. فدلائل التصريف والتجديد تدل على وحدانية الله وتدل على عظمة الله وعلى عظمة أسمائه وصفاته. دلائل التصريف والتجديد في الكون الله عز وجل ذكرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه كلها تدبيرات. وما أنزل الله من السماء من ماء يحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه أوامر التدبير والتصريف والتحريك والتسكين بيد الواحد الأحد، له الخلق والأمر، له الأوامر الملكية وله الأوامر الشرعية وله الأوامر الجزائية يوم القيامة بالوعد والوعيد. هو ملك، فيجب أن نشكر الله ونكبر الله ونزداد محبة له، كلما عرفناه عظمناه وكبرناه وأحببناه وتقربنا إليه بما يحبه ويرضاه. إن في خلق السماوات والأرض، الله أعطانا العقول والأسماع والأبصار حتى ننظر، ثم نتجاوز المخلوق إلى الخالق، نتجاوز الصور إلى المصور. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ننظر لأوامر تصريف الملك جل جلاله كيف يدبر الأمر فيه. هذا ما نراه وما لا نراه أعظم وأعظم وأكبر وأوسع. ومن أوامر التصريف والتدبير التي تملأ القلب إيمانا وتوحيدا وحبا وتعظيما لله عز وجل، قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، ملك السماء وملك الأرض، ملك عالم الغيب وملك عالم الشهادة، ملك الدنيا ملك الآخرة، ملك الهواء ملك الجبال، ملك الرياح ملك المياه، ملك الإنس والجن، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من هي أفعاله وتدبيراته؟ تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن دلائل التوحيد والإيمان في التدبير والتصريف والتحريك والتسبيق والتسكين، إن الله فالق الحب والنوى، فلق الحبة وظهرت شجرة، والنوى إن الله فالق الحب والنوى، يعني فاعبدوه، هذه صفات كاملة. إن الله فالق الحب والنوى من أجلكم، إظهارا لقدرته وبيانا لعظمته وإكراما لخلقه. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، يعني فاعبدوه. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يشغله شأن عن شأن. ومن دلائل التصريف والتدبير التي تولد الإيمان وتقوي التوحيد في القلوب قول عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره لأثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. آيات تولد الإيمان في القلب، إذا زاد الإيمان صارت الطاعات شهوات، وإذا نقص الإيمان صارت الطاعات ثقيلة والمعاصي خفيفة. ومن دلائل التصريف والتدبير التي يراها الإنسان حيثما أجال بصره في هذا الكون العظيم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء حتى تعبدوه؟ لا، ليس أحد سوى الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه دلائل التصريف والتدبير تدل على قدرة الله وعلى علمه وعظمته. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، من دلائل التصريف. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تدبير وتصريف، تحريكه شمال جنوب شرق غرب، قوية سريعة حارة باردة. الثالث دلائل صفات جلال الرب وكبريائه وعظمته، وأنه ذو العزة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. دلائل صفات جلال الرب حتى نستعين به ونخافه ونجله ونعظمه، لأنه العظيم جل جلاله الكبير الذي بيده كل شيء جل جلاله، جميع العالم العلوي والعالم السفلي أمام الرب أصغر من الخردلة، كان معدوما فأوجده الله، كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم خلق المخلوقات كان عرشه على الماء. فجميع المخلوقات لا تساوي ذرة، لأن مخلوق أمام الله عز وجل، هو الكبير ذو الجلال والكبرياء. فالله عز وجل من علينا بهذا الدين حتى ندخل جنة المعرفة في الدنيا التي إذا عملنا بموجبها أوصلنا الله إلى جنة الزخرفة يوم القيامة. فنعرف الرب الذي نعبد لنستفيد من قوته وقدرته وجلاله وكبريائه، ولا نخاف إلا هو ولا نرجو إلا هو ولا نتوكل إلا عليه. إذا عرفنا صفات جلاله التي تولد الوجل والخوف والتعظيم والتكبير لله عز وجل، هذه القلوب أواني، لا بد أن تملأ بهذه الصفات حتى تدير هذا الجسد بما يحبه الله ويرضاه، رغبة وذلا وانكسارا وتعظيما وتكبيرا لله عز وجل. ادعوا ربكم خوفا وطمعا. نعرف دلائل صفات جلال الرب، نعرف أن الله عز وجل وربنا عظيم له صفات الجلال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، جميع المخلوقات بين يديه أصغر من الذرة، كل المخلوقات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، بل هو المحيط بكل محيط، ولا يحيط به محيط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو مستوى على عرشه بصفة الرحمة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه دلائل صفات الجلال. هو العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ذرات الرمال. لا يخفى عليه شيء، لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. هو العليم بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر. كم في البر من المخلوقات من عالم الجماد، كم لا تعد ولا تحصى. وجميع المركبات لها ذرات، وكل ذرة من هذه الذرات لها ثلاثة أوامر من ملكية من الرب: أمر بالإيجاد، وأمر بالبقاء، وأمر بالنفع والضر. فلو رفع عنها أمر البقاء لزالت ذرات الجبال وقطرات الأمطار وذرات الرمال وكل شيء. كل ذرة في الكون لها ثلاثة أوامر من الملك: أمر بالإيجاد لأنها كانت معدومة، وأمر بالبقاء. هو يمسك السماء أن تقع على الأرض جل جلاله، وتبقى السماء والأرض بأمره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو ملك ونحن ذرة في مخلوقاته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. كم علم النبات؟ أكثر من 40 مليون صنف. كم علم الحيوان؟ مليون، أكثر مليون في البر وأكثر مليون في البحر. وبين السماء والأرض مخلوقات لا يحصيها إلا الله. كم من البعوض، كم من الحشرات، كم من الطيور، كلها تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته وتؤدي الشهادة لله عز وجل، وتدل على عظمة ملكه، وتدل على جلاله وجماله، وعلى كمال قدرته وكمال علمه وكمال غناه. وعنده مفاتح الغيب، ليس عندي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، كم القلب يحتاج إلى مثل هذا الكلام حتى يعرف ربه حقا ويعبده حقا وينال ثوابه حقا من ربه الكريم. ومن صفات الجلال لربنا العظيم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ننظر للسماوات العظيمة، كم نحتاج لإقامة سقف أو صالة، كم نحتاج من الجهد، لكن ننظر لهذا السقف المرفوع العظيم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يطلق إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا تفكروا رأوا عظمة الخالق وعظمة ملكه وسلطانه وعظمة أسمائه وصفاته، فخشعوا له وخضعوا لأوامره واستجابوا لعبادته وتوحيده والإيمان به. ومن دلائل صفات الجلال التي تملأ القلب بالوجل والخوف من الواحد القهار الملك القدوس السلام الملك العزيز الجبار: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال بحر من الماء يسير بين السماء والأرض وبحر من الهواء ينقل هذه البحار من المياه. وبحر من الماء، بحر السحاب، بحر عظيم. من الذي رفعه؟ من الذي ألف بينه؟ من الذي أمره أن ينزل هنا ولا ينزل هنا؟ هذه أوامر عظيمة، هذه قدرة عظيمة. هذا ربنا الذي يستحق العبادة. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. في الآية الأخرى هو الذي يريكم البرق خوفه وطمعه وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه دلائل صفات الجلال. فكل آية في القرآن دالة على صفات جلاله وجماله، ولكن لا يستنبط هذا إلا العلماء الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان وقرأوا كتاب الله بقلوبهم عن طريق أبصارهم، وجمعوا بين النظر في الآيات الكونية والنظر بين الآيات القرآنية، فصدقوا الأخبار وطبقوا الأحكام رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرابع دلائل صفات جمال الرب، هذه دلائل صفات جلال الرب وعظمته وكبريائه. والآن الرابع دلائل صفات جمال الرب تملأ القلب بالتوحيد والإيمان والحب لله عز وجل. فنرى صفات، رأينا صفات جلاله في الخلق العظيم وتدبير هذا الكون، فنرى الآن صفات جماله. جمال الله عز وجل جميل وكريم ومحسن ورزاق وعفو وحليم ورحمن ورحيم، هذه كلها ولطيف، هذه كلها صفات جمال. ننظر إلى صفات جماله. الله الذي خلق السماوات والأرض لا من أجلكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنتم تنتفعون بها بدون ثمن، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره لكم، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. كل هذه صفات جمال تدل على جمال الله وكمال كرمه وإحسانه وإنعامه على عباده. فالجميل لا يأتي إلا بالجميل. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هذا الذي يجب أن تعبدوه، يجب أن تحبوه، يجب أن تقدروه. هذه أفعاله وهذا خلقه وهذا كرمه وهذا إحسانه. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه آيات إذا قرأها الإنسان امتلأ قلبه بالإيمان وخضع لربه وسجد له لما يرى من جلاله وجماله وكماله وإنعامه وإحسانه. فأنا من نعمه وأنا من فضله وما يساق إلي من النعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإذا رأيتم ذلك فاشكروا من سخرها لكم. ومن صفات الجمال ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. لو الله عز وجل قلب الغنم إلى أسود كيف نعيش؟ لو قلب النمل إلى عقارب كيف نعيش؟ فالله عز وجل هو الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض لنا حتى نتفرغ لعبادته وحتى نذكره بصفات جلاله وصفات جماله. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء تكاد أن تخر على الأرض لما ترى ولما تعلم به من عصيان الخلق، ولكن اللي يمسكها الله. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تكاد السماء أن تخر على الأرض لما يفعله بنو آدم من المنكرات والفواحش وعبادة غير الله في ملك الله والتنعم بنعم الله والسكن في ملكه وعصيانه بنعمه. ومن ذلك وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هو جل جلاله الذي أنعم بهذه النعم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نحن نعجب بالصور والأفلام الجوالات المحدثات والصناعات التي خلقها صنعها المخلوق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنتجاوز المخلوق إلى الخالق وننظر إلى العلي الأعلى العزيز الجبار الخالق البارئ المصور المصور كيف أفعاله في مخلوقاته وكم نعم وإحسان على عباده. فهو جل جلاله الجميل الذي خلق كل جميل الكريم الذي أكرم عباده بكل نعمة. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ومن صفات جماله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني الأرض تكاد ترجف لما يرتكب عليها من الجرائم والفساد وسفك الدماء. السماوات تكاد تخر على الأرض يعني بكثرة الفواحش والمنكرات والقبائح، لكن الله حليم جميل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن دلائل التوحيد والإيمان دلائل الإنعام والإحسان، وهذا هو الخامس، دلائل الإنعام والإحسان. الله عز وجل كل ما نرى كل ما سوى الله إما نعمة أو منعم عليه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. لهذا إذا جاء الإيمان جاءت الأعمال وجاءت التقوى وجاءت الطمأنينة وجاءت السكينة. مصادر الإيمان نظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية. فدلائل الإنعام كلها من الله عز وجل، فكل الكون إنعام وإحسان. وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات للنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هو التفكر والتدبر الذي يولد حلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان وطعم الإيمان. ومن دلائل الإنعام والإحسان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم مادية ونعم روحية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني فليستحيوا من الله فليعظموا الله وليكبروا الله وليعبدوا الله، فلهم دار الضيافة الأبدية بحسب ما يعملون في هذه الدنيا من استقبال النعم والتقرب بها إلى المنعم جل جلاله. ومن دلائل الإنعام والإحسان والإنعام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن دلائل الإنعام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويستطيع حقيقة نفصل ونبين أكثر مما فعلنا ويكفينا ما ذكر الله عز وجل في ذلك، لكننا نمر مرور وبقية الآيات وتفسيرها متروك لكم. ومن دلائل الإنعام والإحسان أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ومن دلائل الإنعام والإحسان أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لو كانت الأرض كالحديد والسماء مقفلة لا يوجد منها ماء كيف تكون الحياة؟ من الذي فتق السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات؟ من أنبت من بسبب الماء من كل في الأرض من كل زوج بهيج؟ أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه جنة المعرفة التي أعظم من جنة الزخرفة، وجنة الزخرفة ثواب على جنة المعرفة. ولذا نطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم، ما قال يعني أعطنا الجنة، قال اهدنا الصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى الطريق الموصل إليه ولرضوانه، ليأتي منا الحمد الكامل والحب الكامل والتعظيم الكامل لله عز وجل. فنعرف الله عز وجل بهذه الأمور، فهذه دلائل النظر والتفكر اللي هو السادس، دلائل النظر والتفكر ما في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآيات، ومن ينظر فيما يكون السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الآيات، وما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أما السابق فهي دلائل القرآن والشرع تدل على وحدانية الله وعلى وجوب الإيمان به. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين آمنوا يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن دلائل الشرع قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ومن دلائل الشرع ودلائل القرآن التي تملأ القلب بالتوحيد والإيمان قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فهذه دلائل التوحيد والإيمان. ونحن نستكمل بقية الآيات في القرآن الكريم حينما نقرأ هذا القرآن العظيم بالتفكر والتدبر حتى يمتلئ القلب بالإيمان. وهذه الدلائل السبعة دلائل الخلق والإيجاد، ودلائل ثانيا دلائل التبديل والتصريف والتحريك والتسكين في الكون كلها تدل على كمال قدرة الله. ثالثا دلائل صفات جلال الرب وكبريائه وعظمته. رابعا دلائل صفات جمال الرب وكرمه وإحسانه إلى خلقه. خامسا دلائل الإنعام والإحسان. سادسا دلائل النظر والتفكر، فإن الإنسان مما خلق الإنسان إلى طعامه. سابعا دلائل القرآن والشرع كما ذكر الله عز وجل في الآيات القرآنية التي تبين عظمة الله وجلاله وجماله. الحمد لله رب العالمين أنمن علينا بالنعم المادية وبالنعم لنعمة هذا الدين التي هي النعم القلبية والنعم الروحية، فله الحمد كثيرا كما يعطي كثيرا وكما يكرم كثيرا
ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.